بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الأدب. الأدب زينة هذه الشريعة وجمالها، فإنها دعت إلى استعمال مكارم الأخلاق وجميل الآداب وطيب التعاملات في الأبواب كلها. والأدب هو خلق يكون في الإنسان يدفعه إلى فعل ما يحمد من الأقوال والأعمال. ولهذا قيل في تعريف الأدب: استعمال ما يحمد من الأقوال والأعمال. وقيل أيضا في تعريفه: استعمال مكارم الأخلاق في تعاملات الإنسان. والأدب كما بين أهل العلم يكون مع الله عز وجل، ويكون مع رسوله عليه الصلاة والسلام، ويكون مع عباد الله المؤمنين، كل بحسب مقامه وحاله. وأعظم الأدب الأدب مع الله بالحياء منه ومراقبته، والجد والاجتهاد في طاعته، والبعد عن معاصيه. وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فبتحكيمه وجعله قدوة وأسوة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأدب مع عباد الله يكون بمعاملتهم المعاملة الطيبة، كل منهم بحسب مقامه وحاله، وهم يتفاوتون في أحقيتهم بالأدب وحسن المصاحبة وطيب المعاملة. وأحق الناس بالأدب الوالدان. والشريعة جاءت بآداب كثيرة متنوعة متعلقة بالأحكام والعبادات والتعاملات. هناك آداب للوضوء، آداب للصلاة، آداب للذكر، آداب للمعاملة، آداب للطعام، آداب لطلب العلم، آداب للدخول والخروج، آداب للمساجد، بيوت الله، إلى غير ذلك من الآداب العظيمة الكريمة المباركة. وهذا الكتاب، كتاب الأدب من صحيح مسلم، عقده لبيان جملة من آداب الشريعة، آداب الشريعة المتنوعة. بدأه رحمه الله بأبواب تتعلق باختيار الأسماء وانتقاء طيبها وحسنها ومراعاة هدايات الشريعة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الأسماء، ما رغب فيه منها وما نهى عنه، لأن هناك أسماء كما سيأتي معنا رغب فيها. جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب فيها وبيان أنها خير الأسماء. وبالمقابل أيضا جاء نهي عن الأسماء. والأسماء علاقتها بالأدب علاقة وثيقة جدا، لأن الأسماء هي عنوان للمسمى وزينة للمولود وشعار له، به يدعى وبه يتعامل معه، فلا يتعامل مع الشخص إلا باسمه يا فلان في الأخذ والعطاء وتعاملات، فهو شعار للإنسان يدعى به، بل يدعى به في الدنيا والآخرة، يدعى به في الدنيا والآخرة. انظر قول الله عز وجل عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة. فإبليس، فرعون، إلى غير ذلك من الأسماء، أسماءهم في الدنيا هي أسماءهم في الآخرة، أسماءهم في الدنيا هي أسماءهم في الآخرة. ولهذا من الأدب العظيم انتقاء الأسماء الطيبة، اتقاء الأسماء الطيبة الحسنة التي تدل على معاني عظيمة. وأعظم الأسماء ما فيها إظهار العبودية لله والذل له سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا أن أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. إذا من الآداب في الشريعة الآداب التي تتعلق بالتسمية، انتقاء الاسم ووقت التسمية، أيضا ما يأتي من آداب تتعلق بالمولود وهي كثيرة، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أفردها بكتابه تحفة الودود في أحكام المولود، في أحكام المولود. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ولا تكتنوا بكنيتي، أي لا يجمع بين الاسم والكنية. فما يسمى الشخص محمد ويكنى في الوقت نفسه أبا القاسم، لكن لو كان مثلا كنيته يا عبد الله أو عبد الرحمن، أو لو كان اسمه عبد الله أو عبد الرحمن، فلا يكون جمع بين الاسم والكنية. ولهذا بعض أهل العلم ذهب في هذه المسألة إلى أن النهي هو عن الجمع، عن الجمع بينهما، بين الاسم والكنية. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النهي هو عن الكنية نفسها، كما سيأتي معنا في الحديث: إنما أنا قاسم أقسم بينكم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا شيء، يعني أن هذا المنع إنما كان في حياته لسبب، إنما كان في حياته لسبب. وهذا يستفاد من هذا الحديث الأول، حديث أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع، نادى رجل رجلا بالبقيع، قال لي: يا أبا القاسم، قال يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا، يعني آخر، ما كان يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فبعض أهل العلم يربط الحكم بالسبب، فيكون هذا إنما هو في ماذا؟ في حياته، إنما هو في حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعلي، سأل علي، قال علي سأله كما في ترمذي وغيره: إن جاءني مولود بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فأذن له، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من أهل العلم من يذهب أن هذا المنع إنما هو في حياته لهذا السبب، يعني الشخص إنما يدعى بماذا في الغالب لما ينادى؟ بالكنية. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا كره أن يدعى أحد بكنيته، ولم يكره أن يدعى باسمه، لأنه لا يكاد أحد يدعوه باسمه، لا يكاد أحد يدعوه باسمه. فلما قبض عليه الصلاة والسلام ذهب ذلك، ذهبت هذه العلة، علة المنع التي حدثت في هذا الموقف، لما نادى رجل يا أبا القاسم، فرد، التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه يناديه، فقال: لا، لم أقصدك يا رسول الله. بالمناسبة الآن، وهذا قريب من موضوعنا هذا، الآن مع الجوالات أحيانا تسمع شخص وراءك يسلم بصوت عالي وتستدير، فإذا به يكلم بالجوال، يسلم على صاحب له بالجوال، ويعني تلتفت وتقول عليكم السلام، ثم تفاجأ أنه ما سلم عليك، وأصلا لا يراك ولا لم يلتفت إليك، يعني أو لم ينتبه لك، وإنما مشغول بجواله. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم.
قال رحمه الله: باب التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمد، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته محمدا. فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم.
قال: باب التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك أن يسمي الرجل ولده محمدا، لا حرج في ذلك. قال: عن جابر رضي الله عنه: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. منعوه من ذلك، قال: لا نسمح لك أن تسمي باسم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته محمدا. فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي. فهذا يفيد أنه لا حرج، لا حرج من التسمي بهذا الاسم أو تسمية الولد بهذا الاسم محمد. قال ولا تكتنوا بكنيتي، ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. العلة التي ذكرت هنا بعضها للعلم أخذ منها المنع من الكنية مطلقا، المنع من الكنية مطلقا. قال فإنما أنا قاسم أقسم بينكم، فإعطاء معنى الاسم قد يكون في تكنية غيره إعطاء معنى الاسم لمن لا يصلح له. والنبي صلى الله عليه وسلم قاسم يقسم بين الناس بالعدل صلوات الله وسلامه عليه، بل بتمام العدل وكماله صلوات الله وسلامه عليه. فمن أهل العلم ذهب إلى المنع مطلقا، المنع مطلقا من التكني بالكنية. والذي يظهر الله أعلم أن المنع كان في حياته، كان في حياته عليه الصلاة والسلام. وفي الصحابة من تكنى بعد ذلك، وفي أبناء الصحابة من تكنى بعد ذلك بأبي القاسم حتى من اسمه محمد. فمثلا خير الأمة أبو بكر رضي الله عنه ابنه محمد، سمى محمدا ويكنى أبا القاسم. وعدد من الصحابة من أبناء الصحابة اسمه محمد وكنيته أبا القاسم. فهذا ما يستأنس به أن الحكم أو المنع إنما هو في حياته، في حياته الجمع بين الاسم والكنية. ولهذا استأذنه كما تقدم علي، قال إن جاءني ولد بعده فأسميه باسمك وأكنيه بكنيتك، قال نعم أذن له عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
قال: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وهذان الاسمان هما أفضل الأسماء وأجلها وأعظمها على الإطلاق، لأنهما تضمن ما هو واجب لله عز وجل. قد خلق هذا الإنسان لأجله وأوجد لتحقيقه، وهو العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما ينشأ الناشئ والاسم له أثر عليه ويدعى عبد الله، هذه تأطيره بإذن الله إن كتب الله له خيرا في إطار العبودية لله. يعني أذكر أحد مشايخنا سمى جل أولاده معبدين لله سبحانه وتعالى، فسئل في ذلك قال: أنا أردت أن يكونوا عباد لله لا للشيطان، أردت أن يكونوا عباد لله لا للشيطان. فالحاصل أن التسمية بهذين الاسمين هما أحب الأسماء لله، لأنهما يتضمنان ما هو واجب لله، خلق هذا الإنسان لأجله، وهو العبودية لله والذل والخضوع له سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: تسمية المولود عبد الرحمن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم، ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن.
قال باب تسمية المولود عبد الرحمن. تقدم في الحديث الذي قبل حديث ابن عمر أن عبد الله وعبد الرحمن هما أحب الأسماء إلى الله. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ابن هذا الرجل عبد الرحمن، اختار له عليه الصلاة والسلام هذا الاسم. قال عن جابر ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. ننعمك من الإنعام، من الإنعام أي لا ننعم عليك بذلك، لا ننعم عليك بذلك وتقر عينك بذلك، لا نقبل ذلك أن يكون اسم ولدك القاسم ثم تكنى أبا القاسم. فلما قالوا له ذلك أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسمى النبي عليه الصلاة والسلام ولده عبد الرحمن. نعم.
قال رحمه الله: باب تسمية المولود عبد الله ومسحه والصلاة عليه. عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قالا: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره، ثم دعا بثمرة. قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، فمضغها ثم بصقها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه.
قال: باب تسمية المولود عبد الله ومسحه والصلاة عليه. الصلاة عليه أي الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي الدعاء، أي الدعاء أي بالبركة كما سيأتي. قال عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قال: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى أي حامل بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، فقدمت قباء فنفست ولدت بعبد الله بقباء. أول ما وصلت المدينة مهاجرة ولدت ابنها عبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، يلتمسون بذلك بركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما تقدم من الخصائص. والتحنيك أن يؤتى بتمرة فتمضغ، ثم يؤخذ ما مزيج التمر مع الريق ويدلك به حنك الطفل، يدلك به حنك الطفل، يكون أول ما يدخل جوفه حلاوة التمر، أول ما يدخل جوفه حلاوة التمر. لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حنكه فيكون أول ما يدخل جوفه ريق النبي المبارك عليه الصلاة والسلام مع حلاوة التمر. وهذا إنما هو من الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التبرك بريقه. لكن التحنيك سنة ماضية، يحنك الطفل، يحنك ويحنكه والده، تحنكه والدته، لكن لا يذهب به إلى رجل يعتقد فيه الصلاح طلبا لبركة ريقه، فهذا إنما هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة. قالت عائشة: مكثنا ساعة نلتمسها. نعم، يبحثون عن تمرة واحدة، ساعة يبحثون عن تمرة واحدة حتى يحنك بها هذا الطفل. فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، فمضغها صلوات الله وسلامه عليه، ثم بصقها في فيه، ثم بصقها في فيه، فاجتمع لهذا الطفل الذي هو عبد الله بركة الريق، ريق النبي عليه الصلاة والسلام، وحلاوة التمرة. قال: فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله، إن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه بركة عظيمة، بركة عظيمة. ثم قالت أسماء: ثم مسحه، وهذه بركة أخرى، وصلى عليه أي دعا له، وهذه أيضا بركة. اجتمعت له رضي الله عنه بركات عظيمة يوم ولد، وسماه عبد الله، وهذا هو الشاهد، اختار له النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله. ثم جاء يعني وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير رضي الله عنه، أمره بذلك الزبير رضي الله عنه أي والده. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله.
قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، أي مريض، وكان هذا المرض مرض موت هذا الصبي. فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، يعني قبض مات وقت خروجه، في حاجة من حاجاته خرج فقبض الصبي. فلما رجع أبو طلحة قال لزوجه: ما فعل ابني؟ وهي كانت قد هيأت لزوجها الطعام. قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. هذه تورية أسكن مما كان، يعني ظن أنه أسكن، يعني هدأ المرض عليه، خف، ويتقصد مات، أسكن مما كان يعني مات، لكنها ورت، أرادت أن يطعم عشاءه ويقضي وطره، ثم بعد ذلك يقوم بأمر ولده، وهذا أمر ما يمكن تستطيعه المرأة في مثل هذا المقام، يعني لا تملك نفسها، وكثير من النساء يعني مثل ما يعبر الآن تنهار في مثل هذا الأمر، لكن أن لا يظهر عليها شيء وتتعامل مع زوجها تعامل طبيعي، تقدم طعام وتمكنه من نفسها، تتهيأ له، فهذا شيء غاية في العجب. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، أي جامعها. فلما فرغ قالت: واروا الصبي، يعني يقوموا للصلاة عليه ودفنه. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت أم سليم، أخبره بالشيء الذي صنعت أم سليم. قال: أعرستم الليلة، يعني حصل منكم جماع وطأ في هذه الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، قال: اللهم بارك لهما، وتحققت لهما بركة عظيمة، فولدت غلاما. قال أنس: فقال لي أبو طلحة الذي هو زوج أمه: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات، بعثت معه بتمرات. فقال لي أبو طلحة: نعم. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ يعني تمرات. قالوا: نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه، يعني دلج بإصبعه حنك الطفل وسماه عبد الله. فهذا الابن ولد في تلك الليلة، وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة لهما، والبركة تكون في ما ينتج عن هذا، يعني هذه المعاشرة وهذا الجماع من ولد. فولد هذا الولد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، عبد الله بن أبي طلحة. يقول أنس رضي الله عنه: فما كان في الأنصار ناشئ أفضل منه، ما كان في الأنصار ناشئ أفضل منه، يعني عبد الله بن أبي طلحة أخوه لأمه، أخو أنس لأمه. ويقول علي بن المديني: ولد لعبد الله بن أبي طلحة، هذا الابن ولد لعبد الله بن أبي طلحة 10 من الذكور كلهم قرأوا القرآن، كلهم قرأوا القرآن وروى أكثرهم العلم، فهي بركة فيه وفي الذرية، بركة فيه وفي الذرية ببركة دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب في التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم.
قال: باب في التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين، بأسماء الأنبياء والصالحين، وأي أن هذا لا حرج فيه، أن هذا لا حرج فيه أن يسمى الولد باسم نبي من الأنبياء، يسمى مثلا الولد هارون أو يسمى عيسى أو يسمى إبراهيم. سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى غلاما إبراهيم، وولد له عليه الصلاة والسلام ولد وسماه إبراهيم. فالتسمي بأسماء الأنبياء لا حرج في ذلك، وإن كان بعض السلف كره ذلك من باب الصيانة، مقصدهم صيانة أسماء الأنبياء عن الابتذال وما يعرض لها من سوء الخطاب، لكن يعني هذا التعليل لا يستقيم في هذا المقام، لأن من خير الأنبياء وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي، فالعلة غير واردة هنا، والاسم يجب أن يصان، يجب أن يصان. حتى الآن أفضل أسماء عبد الله عبد الرحمن، الاسم يجب أن يصان. فالتعليل أن يعني الكراهة من أجل صيانتها عن الابتذال ومن سوء الخطاب عند الغضب، هذا مطلوب في كل اسم، في عبد الله وعبد الرحمن ومحمد، وهذه كلها أسماء. فالصحيح أن لا كراهة ولا حرج في التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين. قال عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون، تقرؤون يا أخت هارون، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. أخت هارون المقصود أم عيسى مريم، وعيسى وموسى قبل عيسى بوقت، قبله بوقت طويل، سنوات طويلة. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبياءهم والصالحين قبلهم. إذن هذا هارون أخو مريم ماذا سمي على هارون النبي، سمي على هارون، فيسمون على أسماء الأنبياء قبلهم، فسمي على هارون، على هارون النبي. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. الحاصل أنه لا حرج، لا حرج في التسمية. مما يروى ويذكر في هذا الباب، وهذا ذكره الإمام ابن القيم في تحفة الودود، أن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة كان له 10 من الولد كلهم سماه باسم نبي. طلحة كان له 10 من الولد كلهم سماه باسم نبي. والزبير بن العوام أيضا من 10 كان له 10 من الولد كل واحد سماه باسم شهيد من الشهداء. فالتقى مرة طلحة والزبير، فقال طلحة للزبير أنا أسميهم بأسماء الأنبياء وأنت تسميهم بأسماء الشهداء. يقصد ماذا؟ أن النبي أفضل من الشهيد. فأجابه الزبير قال أنا أسميهم بأسماء الشهداء وأطمع أن يكونوا شهداء، وأنت تسميهم بأسماء الأنبياء ولا تطمع أن يكونوا أنبياء. نعم.
قال رحمه الله باب تسمية المولود بإبراهيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة.
قال باب تسمية المولود بإبراهيم. وإبراهيم هو خليل الرحمن عليه السلام، فالتسمي بإبراهيم هو من التسمي بأسماء الأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، حديث أبي موسى، قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة، وحنكه بتمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام ولد له ولد فسماه إبراهيم، فالتسمي بإبراهيم هو من التسمي بأسماء الأنبياء ولا حرج في ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب تسمية المولود بالمنذر. تسمية المولود المنذر. عن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه، فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. فقال: ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الأدب. الأدب زينة هذه الشريعة وجمالها، فإنها دعت إلى استعمال مكارم الأخلاق وجميل الآداب وطيب التعاملات في الأبواب كلها. والأدب هو خلق يكون في الإنسان يدفعه إلى فعل ما يحمد من الأقوال والأعمال. ولهذا قيل في تعريف الأدب: استعمال ما يحمد من الأقوال والأعمال. وقيل أيضا في تعريفه: استعمال مكارم الأخلاق في تعاملات الإنسان. والأدب كما بين أهل العلم يكون مع الله عز وجل، ويكون مع رسوله عليه الصلاة والسلام، ويكون مع عباد الله المؤمنين، كل بحسب مقامه وحاله. وأعظم الأدب الأدب مع الله بالحياء منه ومراقبته والجد والاجتهاد في طاعته والبعد عن معاصيه. وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فبتحكيمه وجعله قدوة وأسوة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأدب مع عباد الله يكون بمعاملتهم المعاملة الطيبة، كل منهم بحسب مقامه وحاله، وهم يتفاوتون في أحقيتهم بالأدب وحسن المصاحبة وطيب المعاملة. وأحق الناس بالأدب الوالدان. والشريعة جاءت بآداب كثيرة متنوعة متعلقة بالأحكام والعبادات والتعاملات. هناك آداب للوضوء، آداب للصلاة، آداب للذكر، آداب للمعاملة، آداب للطعام، آداب لطلب العلم، آداب للدخول والخروج، آداب للمساجد بيوت الله، إلى غير ذلك من الآداب العظيمة الكريمة المباركة. وهذا الكتاب، كتاب الأدب من صحيح مسلم، عقده لبيان جملة من آداب الشريعة، آداب الشريعة المتنوعة. بدأه رحمه الله بأبواب تتعلق باختيار الأسماء وانتقاء طيبها وحسنها ومراعاة هدايات الشريعة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الأسماء، ما رغب فيه منها وما نهى عنه، لأن هناك أسماء كما سيأتي معنا رغب فيها، جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب فيها وبيان أنها خير الأسماء. وبالمقابل أيضا جاء نهي عن الأسماء. والأسماء علاقتها بالأدب علاقة وثيقة جدا، لأن الأسماء هي عنوان للمسمى وزينة للمولود وشعار له، به يدعى وبه يتعامل معه، فلا يتعامل مع الشخص إلا باسمه يا فلان، في الأخذ والعطاء وتعاملات، فهو شعار للإنسان يدعى به، بل يدعى به في الدنيا والآخرة، يدعى به في الدنيا والآخرة. انظر قول الله عز وجل عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة. فإبليس، فرعون، إلى غير ذلك من الأسماء، أسماءهم في الدنيا هي أسماءهم في الآخرة، أسماءهم في الدنيا هي أسماءهم في الآخرة. ولهذا من الأدب العظيم انتقاء الأسماء الطيبة، انتقاء الأسماء الطيبة الحسنة التي تدل على معاني عظيمة. وأعظم الأسماء ما فيها إظهار العبودية لله والذل له سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا أن أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. إذا من الآداب في الشريعة الآداب التي تتعلق بالتسمية، انتقاء الاسم ووقت التسمية، أيضا ما يأتي من آداب تتعلق بالمولود وهي كثيرة، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أفردها بكتابه تحفة الودود في أحكام المولود، في أحكام المولود. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ولا تكتنوا بكنيتي، أي لا يجمع بين الاسم والكنية. فما يسمى الشخص محمد ويكنى في الوقت نفسه أبا القاسم، لكن لو كان مثلا كنيته يا عبد الله أو عبد الرحمن، أو لو كان اسمه عبد الله أو عبد الرحمن، فلا يكون جمع بين الاسم والكنية. ولهذا بعض أهل العلم ذهب في هذه المسألة إلى أن النهي هو عن الجمع، عن الجمع بينهما، بين الاسم والكنية. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النهي هو عن الكنية نفسها، كما سيأتي معنا في الحديث: إنما أنا قاسم أقسم بينكم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا شيء، يعني أن هذا المنع إنما كان في حياته لسبب، إنما كان في حياته لسبب، وهذا يستفاد من هذا الحديث الأول، حديث أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع، نادى رجل رجلا بالبقيع، قال لي: يا أبا القاسم، قال: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا، يعني آخر، ما كان يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فبعض أهل العلم يربط الحكم بالسبب، فيكون هذا إنما هو في ماذا؟ في حياته، إنما هو في حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعلي، سأل علي، قال علي سأله كما في ترمذي وغيره: إن جاءني مولود بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فأذن له، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من أهل العلم من يذهب أن هذا المنع إنما هو في حياته لهذا السبب، يعني الشخص إنما يدعى بماذا في الغالب؟ لما ينادى بالكنية. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا كره أن يدعى أحد بكنيته، ولم يكره أن يدعى باسمه، لأنه لا يكاد أحد يدعوه باسمه، لا يكاد أحد يدعوه باسمه. فلما قبض عليه الصلاة والسلام ذهب ذلك، ذهبت هذه العلة، علة المنع التي حدثت في هذا الموقف، لما نادى رجل يا أبا القاسم، لما نادى رجل يا أبا القاسم، فرد، التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ظنا أنه يناديه، فقال: لا، لم أقصدك يا رسول الله، لم أقصدك يا رسول الله. بالمناسبة الآن، وهذا قريب من موضوعنا هذا، الآن مع الجوالات أحيانا تسمع شخص وراءك يسلم بصوت عالي وتستدير، فإذا به يكلم بالجوال، يسلم على صاحب له بالجوال، ويعني تلتفت وتقول عليكم السلام، ثم تفاجأ أنه ما سلم عليك، وأصلا لا يراك ولا لم يلتفت إليك، يعني أو لم ينتبه لك، وإنما مشغول بجواله. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم.
قال رحمه الله: باب التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمد، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم.
قال: باب التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك أن يسمي الرجل ولده محمدا، لا حرج في ذلك. قال: عن جابر رضي الله عنه: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. منعوه من ذلك، قال: لا نسمح لك أن تسمي باسم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولدني غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي. فهذا يفيد أنه لا حرج من التسمي بهذا الاسم أو تسمية الولد بهذا الاسم محمد. قال: ولا تكتنوا بكنيتي، ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. العلة التي ذكرت هنا بعض أهل العلم أخذ منها المنع من الكنية مطلقا، المنع من الكنية مطلقا. قال: فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. فإعطاء معنى الاسم قد يكون في تكنية غيره إعطاء معنى الاسم لمن لا يصلح له، والنبي صلى الله عليه وسلم قاسم يقسم بين الناس بالعدل صلوات الله وسلامه عليه، بل بتمام العدل وكماله صلوات الله وسلامه عليه. فمن أهل العلم ذهب إلى المنع مطلقا، المنع مطلقا من التكني بالكنية. والذي يظهر الله أعلم أن المنع كان في حياته، كان في حياته عليه الصلاة والسلام. وفي الصحابة من تكنى بعد ذلك، وفي أبناء الصحابة من تكنى بعد ذلك بأبي القاسم، حتى من اسمه محمد. فمثلا خير الأمة أبو بكر رضي الله عنه ابنه محمد، سمى محمدا ويكنى أبا القاسم. وعدد من الصحابة من أبناء الصحابة اسمه محمد وكنيته أبا القاسم. فهذا ما يستأنس به أن الحكم أو المنع إنما هو في حياته، في حياته الجمع بين الاسم والكنية. ولهذا استأذنه كما تقدم علي، قال: إن جاءني ولد بعده فأسميه باسمك وأكنيه بكنيتك، قال: نعم، أذن له عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
قال: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وهذان الاسمان هما أفضل الأسماء وأجلها وأعظمها على الإطلاق، لأنهما تضمن ما هو واجب لله عز وجل، قد خلق هذا الإنسان لأجله وأوجد لتحقيقه، وهو العبودية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما ينشأ الناشئ والاسم له أثر عليه ويدعى عبد الله، هذه تأطيره بإذن الله إن كتب الله له خيرا في إطار العبودية لله. يعني أذكر أحد مشايخنا سمى جل أولاده معبدين لله سبحانه وتعالى، فسئل في ذلك قال: أنا أردت أن يكونوا عباد لله لا للشيطان، أردت أن يكونوا عباد لله لا للشيطان. فالحاصل أن التسمية بهذين الاسمين هما أحب الأسماء لله، لأنهما يتضمنان ما هو واجب لله، خلق هذا الإنسان لأجله، وهو العبودية لله والذل والخضوع له سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: تسمية المولود عبد الرحمن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: أسم ابنك عبد الرحمن.
قال: باب تسمية المولود عبد الرحمن. تقدم في الحديث الذي قبل حديث ابن عمر أن عبد الله وعبد الرحمن هما أحب الأسماء إلى الله. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ابن هذا الرجل عبد الرحمن، اختار له عليه الصلاة والسلام هذا الاسم. قال: عن جابر: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. ننعمك من الإنعام، من الإنعام أي لا ننعم عليك بذلك، لا ننعم عليك بذلك وتقر عينك بذلك، لا نقبل ذلك أن يكون اسم ولدك القاسم ثم تكنى أبا القاسم. فلما قالوا له ذلك أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسمى النبي عليه الصلاة والسلام ولده عبد الرحمن. نعم.
قال رحمه الله: باب تسمية المولود عبد الله ومسحه والصلاة عليه. عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قالا: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره، ثم دعا بثمرة. قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، فمضغها ثم بصقها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه، ثم بايعه.
قال: باب تسمية المولود عبد الله ومسحه والصلاة عليه. الصلاة عليه أي الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي الدعاء، أي الدعاء أي بالبركة كما سيأتي. قال: عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قال: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى أي حامل بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، فقدمت قباء فنفست ولدت بعبد الله بقباء، أول ما وصلت المدينة مهاجرة ولدت ابنها عبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، يلتمسون بذلك بركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما تقدم من الخصائص. والتحنيك أن يؤتى بتمرة فتمضغ، ثم يؤخذ ما مزيج التمر مع الريق ويدلك به حنك الطفل، يدلك به حنك الطفل، يكون أول ما يدخل جوفه حلاوة التمر، أول ما يدخل جوفه حلاوة التمر. لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حنكه فيكون أول ما يدخل جوفه ريق النبي المبارك عليه الصلاة والسلام مع حلاوة التمر. وهذا إنما هو من الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التبرك بريقه. لكن التحنيك سنة ماضية، يحنك الطفل، يحنك ويحنك والده، تحنكه والدته، لكن لا يذهب به إلى رجل يعتقد فيه الصلاح طلبا لبركة ريقه، فهذا إنما هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة. قالت عائشة: مكثنا ساعة نلتمسها. نعم، يبحثون عن تمرة واحدة، ساعة يبحثون عن تمرة واحدة حتى يحنك بها هذا الطفل. فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، فمضغها صلوات الله وسلامه عليه، ثم بصقها في فيه، ثم بصقها في فيه، فاجتمع لهذا الطفل الذي هو عبد الله بركة الريق، ريق النبي عليه الصلاة والسلام، وحلاوة التمرة. قال: فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله، إن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بركة عظيمة، بركة عظيمة. ثم قالت أسماء: ثم مسحه، وهذه بركة أخرى، وصلى عليه أي دعا له، وهذه أيضا بركة، اجتمعت له رضي الله عنه بركات عظيمة يوم ولد، وسماه عبد الله، وهذا هو الشاهد، اختار له النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله. ثم جاء يعني وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير رضي الله عنه، أمره بذلك الزبير رضي الله عنه أي والده. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال نعم، قال اللهم بارك لهما. فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان ابن لأبي طلحة يشتكي، أي مريض، وكان هذا المرض مرض موت هذا الصبي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، يعني قبض مات وقت خروجه في حاجة من حاجاته خرج فقبض الصبي. فلما رجع أبو طلحة قال لزوجه ما فعل ابني، وهي كانت قد هيأت لزوجها الطعام، قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن مما كان. هذه تورية أسكن مما كان، يعني ظن أنه أسكن يعني هدأ المرض عليه خف، ويتقصد مات، أسكن مما كان يعني مات، لكنها ورت، أرادت أن يطعم عشاءه ويقضي وطرا ثم بعد ذلك يقوم بأمر ولده، وهذا أمر ما يمكن تستطيعه المرأة في مثل هذا المقام، يعني لا تملك نفسها، وكثير من النساء يعني مثل ما يعبر الآن تنهار في مثل هذا الأمر، لكن أن لا يظهر عليها شيء وتتعامل مع زوجها تعامل طبيعي، تقدم طعام وتمكنه من نفسها تتهيأ له، فهذا شيء غاية في العجب. فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن مما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، أي جامعها. فلما فرغ قالت واروا الصبي، يعني يقوم للصلاة عليه ودفنه. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت أم سليم، أخبره بالشيء الذي صنعت أم سليم، قال أعرستم الليلة، يعني حصل منكم جماع وطأ في هذه الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، قال اللهم بارك لهما، وتحققت لهما بركة عظيمة، فولدت غلاما. قال أنس فقال لي أبو طلحة الذي هو زوج أمه احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات. فقال لي أبو طلحة نعم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء، يعني تمرات؟ قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه، يعني دلج بإصبعه حنك الطفل وسماه عبد الله. فهذا الابن ولد في تلك الليلة، وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة لهما، والبركة تكون في ما ينتج عن هذا، يعني هذه المعاشرة وهذا الجماع من ولد. فولد هذا الولد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، عبد الله بن أبي طلحة. يقول أنس رضي الله عنه فما كان في الأنصار ناشئ أفضل منه، ما كان في الأنصار ناشئ أفضل منه، يعني عبد الله بن أبي طلحة أخوه لأمه، أخو أنس لأمه. ويقول علي بن المديني ولد لعبد الله بن أبي طلحة، هذا الابن ولد لعبد الله بن أبي طلحة 10 من الذكور كلهم قرأوا القرآن، وروى أكثرهم العلم، فهي بركة فيه وفي الذرية، بركة فيه وفي الذرية ببركة دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب في التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم.
قال: باب في التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين، بأسماء الأنبياء والصالحين، وأي أن هذا لا حرج فيه، أن هذا لا حرج فيه أن يسمى الولد باسم نبي من الأنبياء، يسمى مثلا الولد هارون أو يسمى عيسى أو يسمى إبراهيم. سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى غلاما إبراهيم، وولد له عليه الصلاة والسلام ولد وسماه إبراهيم، فالتسمي بأسماء الأنبياء لا حرج في ذلك. وإن كان بعض السلف كره ذلك من باب الصيانة، مقصدهم صيانة أسماء الأنبياء عن الابتذال وما يعرض لها من سوء الخطاب، لكن يعني هذا التعليل لا يستقيم في هذا المقام، لأن من خير الأنبياء وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، قال: تسموا باسمي، فالعلة غير واردة هنا، والاسم يجب أن يصان. حتى الآن أفضل أسماء عبد الله عبد الرحمن، الاسم يجب أن يصان. فالتعليل أن يعني الكراهة من أجل صيانتها عن الابتذال ومن سوء الخطاب عند الغضب، هذا مطلوب في كل اسم، في عبد الله وعبد الرحمن ومحمد، وهذه كلها أسماء. فالصحيح أن لا كراهة ولا حرج في التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين. قال: عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون، تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. أخت هارون المقصود أم عيسى مريم، وعيسى وموسى قبل عيسى بوقت، قبله بوقت طويل، سنوات طويلة. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبياءهم والصالحين قبلهم. إذن هذا هارون أخو مريم ماذا؟ سمي على هارون النبي، سمي على هارون، فيسمون على أسماء الأنبياء قبلهم، فسمي على هارون، على هارون النبي، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. الحاصل أنه لا حرج في التسمية. مما يروى ويذكر في هذا الباب، وهذا ذكره الإمام ابن القيم في تحفة الودود، أن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة كان له 10 من الولد كلهم سماه باسم نبي. طلحة كان لعشرة من الولد كلهم سماه باسم نبي، والزبير بن العوام أيضا من العشرة كان له 10 من الولد كل واحد سماه باسم شهيد من الشهداء. فالتقى مرة طلحة والزبير. فقال طلحة للزبير: أنا أسميهم بأسماء الأنبياء وأنت تسميهم بأسماء الشهداء. يقصد ماذا؟ أن النبي أفضل من الشهيد. فأجابه الزبير قال: أنا أسميهم بأسماء الشهداء وأطمع أن يكونوا شهداء، وأنت تسميهم بأسماء الأنبياء ولا تطمع أن يكونوا أنبياء. نعم.
قال رحمه الله: باب تسمية المولود بإبراهيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة.
قال: باب تسمية المولود بإبراهيم. وإبراهيم هو خليل الرحمن عليه السلام، فالتسمي بإبراهيم هو من التسمي بأسماء الأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، حديث أبي موسى، قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. وحنكه بتمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام ولد له ولد فسماه إبراهيم. فالتسمي بإبراهيم هو من التسمي بأسماء الأنبياء ولا حرج في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب تسمية المولود بالمنذر. تسمية المولود المنذر. عن سهل بن سعد قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه، فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. فقال: ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.